بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته على جميعنا أمين. الأصحاح 11 من أول آية 33: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآب تحل أرواحنا جميعا أمين. الليلة بنحتفل بتذكار أنياحة القديسة مارينا الناسكة اللي تزيد زي راهب، وأحاول أعيد قراءة القصة معاكم النهاردة. القصة طبعا معروفة، هي من بلاد بثينية في منطقة آسيا الصغرى. أمها سارة تنيحت في سن مبكر، واللي تولى تربيتها هو أبوها اسمه أوجاتيوس. لما كبرت وبقت يعني مناسب أنها تتجوز، أبوها صرحها برغبته أنه عايز يعيش حياة رهبانية، وكان بس منتظر لحد ما هي تبلغ وتبقى جاهزة للجواز. ولا ده اشتياق قلبي، ممكن كل ممتلكاتي خديها تصرفي فيها، اتجوزي وتاخدي الممتلكات دي، او ممكن حد من قرايبنا الامناء اتمن عليكي لحد ما ربنا يرتب وتتجوزي. فهو لانه انسان تقي ورباها في تقوى، وهو ميول رهبانية، فغالبا البنت اتأثرت بهذا الاتجاه في التربية، وقالت له طيب يرضيك تسيبني وتروح تخلص نفسك من خلال الرهبنة؟ ده أنا كمان نفسي أن أنا أترهبن. قال لها إزاي؟ قالت له عايزة أترهبن، أجي معاك. قال لها أنت بنت، وأنا وأنت بس اللي عارفين أن أنا أبوك وأنت بنتي، لكن هنقول ده إزاي للناس وهتعيش معايا إزاي؟ قالت له إيه رأيك إحنا نتخلص من أموالنا نوزعها على الفقراء وعلى الكنائس، وانا هاجي معاك. لا تيجي معايا ازاي؟ قالت له هقص شعري واتزين بزي شاب واجي معاك. قال لها انت بتتكلمي جاده؟ قالت له اه. وفعلا كانت جاده جدا، وخدت القرار ده بقوه وبرجوله، يعني بس مظهر الرجوله، لا كمان بسمات الرجوله. عشان كده عايز اقول لكم ان الرجوله سمه مفروض تبقى موجوده في الستات وفي الرجاله، الذكوره غير الرجوله. الرجوله الصفات لازم الكل يتحلى بيها، حتى السيدات، وعندنا بنوصف بعض السيدات انهم رجاله او بعشر رجاله او بمئة راجل، وهذا حق يعني، بنكون على مستوى المسؤوليه وبتشيل مسؤوليه وبتاخد قرارات وبتدبر البيت الى اخره. وفعلا عملت كده، وزعوا ممتلكاتهم وهي تزيد بزي راجل. كان من السهل ان او من الممكن يعني ان حد يتخفى في زي الرجال، واحدة تخفى في زي الرجال. يمكن العكس صعب شوية، ان واحد يتخفى في زي واحدة، لكن العكس كان بيحصل كتير. زي القديسة إيلارية وزي القديسة أناسيمون، القديسة أناسيمون السائحة في الفترة اللي عشت فيها في السياحة كان شكلها راجل. المهم وزعوا كل ممتلكاتهم وخرجوا هما الاثنين شكلهم راجل وابنه. وصلوا دير من الأديرة قبل رئيس الدير وقدموا نفسهم على انه اب وابنه، وده كان مقبول كتير في العصور الاولى للرهبنة، وداهم قال لا يقبلهم بفرح واستريح ليهم من لغتهم وطريقتهم استراح ليهم، وداهم قال لا هما الاثنين. طبعا بعض بيقول ان الاب ترهب من اول والبنت حصلته زي شاب بعد كده، لكن ليكن الاثنين ترهبنوا وعاشوا في قلاية واحدة. ورئيس الدير كان أوصى بعض الرهبان قالوا لهم خلي بالكم منهم، لو احتاجوا حاجة إرشاد تعليم فرحوا له بعد شوية قالوا له ده إحنا اللي محتاجين نتعلم منهم، خصوصا الراهب الشاب. طب إزاي تقبلوا إنه بدون لحية؟ تخيلوا إنه خصي يعني ما يطلعلوش لحية أو شنب أو كده. وعلى فكرة استمرت ظاهرة رهبانة أسر بالكامل، حصل كتير قوي ما أب وأم يتفقوا أن الأب يروح دير والأم تروح دير والولاد يودوهم بيت للأيتام، أو أحيانا الأب ياخد الولاد والأم تاخد البنات ويترهبنوا كل واحد في دير، اب وابن او اتنين ليه وام وبنت او اكتر ليها. وده يفسر لينا في كتابات الاباء النسكية ان في اطفال في الاديرة وفي صبيان وفي احداث في الاديرة. ده لو اريد مثلا تحذير ان خلي بالكم من التعامل مع الاطفال ومع الاحداث، كان ده السبب ان احيانا يبقى الدير فيه اب وولاده مثلا او عدة رهبان ومعهم اطفالهم. طبعا كتير من الرجالة اضطروا يتجوزوا، وبعد ما اتجوزوا لقوا نفسهم مش قادرين يكملوا في الحياة الزيجية فرجعوا لشهوة قلبهم تاني يترهبنوا. وكتير من السيدات كان رغبتهم انهم يترهبنوا او يتكرسوا، لكن تحت ضغط من الاهل واصرار من الاهل عشان يطمنوا عليهم قبل انهم يتجوزوا، لكن ما يزال جواهم اشتياق للحياة الرهبانية. وفي ناس الضغط عليهم من الرهبان يتجوزوا زي قديس مكاريوس الكبير غصب عنه جوزوه، والقديس أمون المتوحد برضو نفس الكلام. وفي أيامنا دي كتير من البنات ومن الولاد اضطروا انهم يتجوزوا نتيجة الحاح وإصرار لأباء الأمهات، لكن شهوة قلوبهم مش في الزواج، وأنجبوا أولاد ويظل اشتياقهم مستمر للحياة الرهبانية. كتير أنا أعرف كتير قوي، يعني مش سمعت او يعني جاء قدامي قصة في مرة، لا كتير قوي. واعرف انهم كانوا عاوزين يترهبنوا قبل ما يتجوزوا، يعني انا عارف ان فلانة كان ليها رغبة تترهبن وفلان دي رغبة يترهبن، لكن اهله ضغطوا عليه واهلها ضغطوا عليها فتجوزوا الطاعة، لكن تظل جوه بيتها بتميل للرهبنة وهو جوه بيته بيميل للرهبنة، وتلاقي كده ايه رحيق الحياة الرهبانية موجود في البيت. وطبعا اذا سمحنا تاني، الكنيسة سمحت تاني في ايامنا دي للي كان ليهم رغبة يترهبنوا واتجوزوا انهم يجوا يترهبنوا سواء ستات او رجالة، هتتميل الاديرة والاديرة مش هتكفي، هيبقى عدد الرهبان والراهبات اللي كانوا متزوجين هيبقى أكتر من الرهبان والراهبات الحاليين دلوقتي. ليس كرها في الزواج ولا هروبا من المسؤولية، إنما ده بسبب استمرار الاشتياق الرهباني جواهم. ومع ذلك وأعظم من ذلك، كتير من الأزواج والزوجات عايشين حياة الرهبنة وهم في العالم وهم في بيوتهم، وانا اعرف كده كتير قوي قوي. رضيت بحياتها الأسرية والزيجية الزوجية، وهو رضي بالحياة في العالم والحياة الأسرية والزوجية، لكن فيهم كتير من صفات الرهبنة. طبعا ناهيكوا بقى عن ان البعض ساعات بياخد حل انه يعيش حياة البتولية هو متزوج، وطبعا ما بنوافقش بسهولة، نادرا لما نوافق على حاجة زي كده، خصوصا لو حسينا ان فيها شبهة احتقار للجنس او العلاقة الجسدية. نرجع للقديسة مارينا اللي تزايد بزي الرجال وبقى اسمها مارينا، هي اسمها كان مريم اساسا في الميلاد يعني. نصب الشيطان فخاخه علشان يأذيها. مين يقدر يعمل كده؟ ما تتخفف زي الرجال وتتعامل على انها راجل وتجتاز مشقات الرجال وتحافظ على السر، ده ده مش سهل. نصب فخاخه، هي عاشت مع ابوها كرهبان في قلايه واحده 10 سنين، بعد 10 سنين اتنيح وبقت وحدها. رئيس الدير في يوم من الايام بعت، زي ما بعضكم يعرف طبعا، بعت 4 رهبان من ضمنهم الراهب مارينا علشان يقضوا بعض مصالح الدير، واضطروا انهم يباتوا الليله بتاعتهم في فندق. ومحتمل يكون ابن صاحب الفندق حاول مع او بنت صاحب الفندق، اسف، حاولت مع الراهب مارينا وفشلت، وقال لما سقطت في الخطيه مع ابن صاحب او مع جندي من الجنود اللي كانوا موجودين وقتها، فاتفقوا مع بعض انهم يتهموا الراهب مارينا ان هو اللي اخطأ مع بنت صاحب الفندق. لما صارت اعراض الحمل على البنت سألها ايه ده، فقالت له الراهب اللي كان موجود في اليوم الفلاني مع رهبان اخرين هو اللي غرر بي وهو اللي اخطأ معايا. فراح طبعا الدير بعاصفة وهياج وغضب شديد، وتلفظ بألفاظ جارحة وأهان الدير وأهان رئيس الدير وشتائم وتوبيخ، وتلفظ بما لا يليق زي ما بيحصل أيامنا أحيانا بين وقت والتاني. على فكرة كان تواجد الرهبان في العالم مألوف من البداية، إما لبيع عمل اليد أو قضاء بعض مصالح للدير. ونقرأ عن تواجد الرهبان في الأسواق طبعا بتكليف من رئيس الدير، وإن كان كتير من الرهبان كانوا يبيعوا عمل إيديهم، خصوصا الرهبان متوحدين لوحدهم، يدوا عمل إيديهم للغفر أو الأعراب عشان يبيعوا ليهم ويشتروا لهم بعض الاحتياجات البسيطة، زي ما نقرأ كده في سيرة القديس ماكسيموس ودوماديوس، القديسين ماكسيموس ودوماديوس، ان القديس ماكاريوس الكبير قال لهم تعملوا الأفف بالطريقة الفلانية وان ادفعاها الى الخفراء اللي هم الاعراب، يشتروا لكم بتمنهم بعض احتياجاتكم. والراهب اللي سمعنا عنه انه الأمير أخذوا بحيلة البيت عنده علشان يصلي لبنته المريضة، وكمان قرينا عن واحد زي القديس أولوجيوس اللي كان نازل بيه عمل إيديه وقابل المقعد على الطريق وأخذوا معاه قليته وكان بيهتم بيه. رئيس الدير استدعى الراهب مارينا وقال له رد على الاتهام اللي بيتهمك بيه صاحب الفندق ده، وسمع الاتهام القاسي ورد في هدوء وقال انا اسف، انا غلطت فعلا، انا شاب وضعيف وما قدرتش اقاوم، واعترف انه سقط في الخطيه او يعني قبل الاتهام ده. فرئيس الدير ارضاء لصاحب الفندق الرجل الغاضب ده وعقابا للراهب طرده من الدير. لكن يبدو ان طرده من الدير ما كانش كافي للراجل اب الفتاه والفتاه والجندي اللي سقط معاه في الخطيه. طردوا الراهب بره الدير، فقعد على باب الدير مطروح كده على بابه مده طويله وما هربش. لما البنت اللي اتهمته دي ولدت، وانا مستغرب ازاي ما ندمتش ولا تخشع قلبها ولا تراجعت، جابوا الطفل للراهب ده عشان يتولى هو اعالته وتربيته، فاخدوا منهم في شكر وفي هدوء وفي تسليم، وكان بيلف بيه بين الرعاة عشان يشحت منهم لبن عشان يرضعه. وبعد شهور طويلة تحنن عليه الرهبان اللي كانوا بيشوفوه مدخلين وخارجين، وتوسدوا رئيس الدير ويكفيه ما ناله من عقاب وتشهير وحزن ووجع وضيق وألم وتشرد، اسمح له يدخل هو الطفل يعيش في الدير عندنا. وقبل رئيس الدير، بس حط عليه قانون صعب جدا، وكان بيعمل قانون ده بفرح. وزي ما قلت لكم مره من كتابات الاباء، الراهب اللي ما كانش غلط وحطوا عليه قانون صعب، فكان يعمل القانون ويقول يا رب احسب تعبي ده لفلان، انت عارف ان انا ماليش ذنب في اللي بيحصل. هي سمت الطفل ده فرام. فرام طبعا معناه كثير الثمر، وبسببه صارت مثمرة وكثيرة الثمر. وكبر فرام وتراب زي ما اي حد بيجي مع ابوه، بعد شوية لما بيدخل كده في سن المراهقة بتراب، ممكن عن 16-17 او حوالين كده، وانا يعلم ان ابوه اللي هو عايش معاه ده هو امرأة مظلومة. هي نفسها كانت تخرج بما عندها من اكل وشرب مخصص ليها، كانت تاخد القليل جدا ليها، والباقي تطلع بيه بره عند شجره كده زي السبيل كده اللي معدي الطريق، يلاقي حاجه ياكلها وحاجه يشربها. وفي راهب قص اخذ باله منها وسمعها اكتر من مره وهي بتصلي بدموع من اجل كثيرين، خصوصا الرهبان اللي توسطوا ليها عشان ترجع، وتصلي من اجل رئيس الدير. وتأثر الراهب ده وراح قابل رئيس الدير وقال له عندي احساس ان الراهب ده مظلوم. رئيس الدير رد بتأسف وقال له يعني للأسف هو اعترف بخطيته قدام الكل وقتها. بعد 40 سنة من الجهاد، طبعا هي عاشت 25 سنة في الاتهام ده، وعشرة 15 يعني 10 مع والدها و5 سنين تانين بعد ان يحد ابوها. مرضت زي اي حد بيمرض بيعيا، وجي الرهبان يصلوا معاها ويتباركوا منها من الراهب مارينا يعني، ويشجعوها ويرتلوا لها ويعملوا تسبحه معاها. ورئيس الدير لما عرف انها تعبت قوي ومرضت بدا يبعت لها اكل اضافي لعلها تتقوى، وحس ان التعب ده ربما بسبب النسك الشديد، لكن هي اعتذرت عن انها تاكل اي حاجه زياده. وبعد 3 ايام اتنيحت. قبل ما تتنيح وصت ابنها الراهب افرام جاهد وتعب وقطع الآباء وخصوصا أب الدير، وصيته كتير وطبعا اتأثر بيها كتير جدا. لما اتنيحت واخدوه علشان يكفنوها في المكان المخصص، صدموا يعني روعوا بأنها امرأة، فصرخوا كيري ليسون يا رب ارحم، رب ارحمنا احنا بالأولى، احنا اللي اسأنا ليها واحنا مكناش نعرف واحنا سببنا لها متاعب نفسية كتير. بلغ رئيس الدير، جاء رئيس الدير وطبعا بكى، وراح بعد جاب صاحب الفندق كان لسه عايش وصدموا بالسر ده. ويعني عرفنا من القصة بعد كده ان بنت صاحب الفندق والجند اللي كان اخطأ جم قدام قبرها صرخوا واعترفوا انهم اخطأوا انهم اتهموه. طبعا سيرتها بتقول ان جرت معجزات كثيرة من جسدها ومن قبرها. السؤال اللي بيفرض نفسه، ازاي قبلت الاتهام ده؟ وازاي ما فكرتش ان قبولها للاتهام ده ممكن يسبب عصر للرهبان وعصر للناس؟ واحنا ساعات نقع في الفخ ده لما نندفع في الدفاع عن نفسنا من اجل الكرامه او من اجل تلافي العثره. وانا برضو بسال برضو نفس السؤال اللي ده، ليه ما هربتش واختفت؟ يعني اول ما اتهموها وطردوها من الدير ليه ما اختفتش؟ ليه قعدت؟ وليه تمسكت بالدير واسوار الدير؟ كانت تكتفي انها ما دافعتش عن نفسها وانها اصبحت زانية في نظر الرهبان ونظر كل اللي يعرفها. ليه؟ بتفكرني بالقديس مكاريوس الكبير اللي لما اتهموه بالزنا لم ينفي عنه التهمة ولم يدافع عن نفسه، بل اشتغل وكد اكتر، وقال كان يقول نفسه كد يا مكارة لانه قد صار لك امرأة وبنين. ولما ارادوا انهم يعتذروا له ويكرموه لما اعترفت البنت اللي اتهمته بانها اتهمته هرب للبرية. هو لما حكى القصة قالوا هذا هو سبب مجيء الى البرية. هي اختارت ان تظل متهمة حتى موتها، واظن انها ما كانتش تتمنى ان حد يعرف حتى السر بعد ما ماتت، لان لو بتتحارب بده كانت قالت وهي عايشة او عند نياحتها، ما اهتمتش. احيانا البعض يحتال علشان يعمل حاجة غلط وما يسيبش اي اثر يكتشفوا من خلاله انه اخطأ، واذا اكتشفوا خطأه يجتهد انه يكذب ويحتال عشان ينفي عنه الاتهام ده ويهرب منه. واذا ثبت الاتهام عليه ممكن يتبجح وما حصلش، واذا البجاح ما نفعتش يجتهد انه يلتمس العذر لنفسه، واذا ما قبلوش العذر يتوارى ويهرب عشان يهرب من المعايرة والذنب. أما القديسة مارينا فعملت عكس ده تماما، ما هربتش وقبلت الاتهام ونسبت الخطيئة لنفسها، وأظن أنها استمرت في الصلاة من أجل اللي اتهموها، لأنهم في الواقع تسببوا ليها في بركة استثنائية، زي ما الكتاب يقول احسبوا كل فرح يا اخوتي حين تقعون في تجارب متنوعة. من الحاجات اللي فكرت فيها النهاردة كانت ايه مشاعر الرهب الشاب ده؟ يعني ما اكتشفش امر ابوه الا بعد نياحته، كانت ايه مشاعره لما اكتشف؟ ازاي استقبل المفاجأة دي؟ 25 سنة عايش مع أبوه، 25 سنة متعلم منه وتأثر بيه، وبعد ما أبوه مات يكتشف إنها امرأة ولا علاقة له بها. طيب السؤال الثاني، كان إيه اللي بيدور في فكره لما يتذكر إنه ابن خطية؟ أكيد الموضوع معروف، ابن خطية الراجل اللي عايش معاه ده جابه من الخطية، وازاي كان بيحتمل احيانا نظرات بعض الرهبان اللي بتتنقل بينه وبين ابوه، ده ابن خطيئة وده راهب زاني، كان بيحتمل ده ازاي؟ وازاي كان بيحتمل برضو ابوه انه ازاي ابوه يعمل كده؟ وازاي ما فكرش يهرب من الراجل ده ويروح يعيش في مكان تاني عشان ما يفضلش منسوب ليه على طول، ويروح في مكان ما حدش يعرفه فيه؟ لا، قاعد ملتصق بيه وفخور بيه وبيتعلم منه. ثم ماذا اصبحت تعني له هذه الانسانة العظيمة بعد ما اكتشف سرها؟ وازاي هي ما فكرتش مرة انها تقولوا على السر ده وتأتمنوا عليه، تبوح بالسر ده؟ ايه القوة دي؟ ايه الجبروت ده؟ لبعض الناس ما بيقدروش يحتفظوا باسرار جواهم، حتى مش اسرار خطيرة زي كده، اخطاء اسرار عادية يحب يحكيها لواحد واثنين وثلاثة، ولا في التليفون يكتبها في رسالة يهمس في ودن حد. مش سهل برضو ان حد يحتفظ بسر كبير خصوصا بهذا المستوى. يعني ازاي احتملت ده 25 سنة؟ 25 سنة. هل ممكن شخص يموت وهو مظلوم من غير ما حد ينصفه في حياته؟ ممكن. هل ممكن حد يختار ده لنفسه؟ يعني واحد حاول يدافع عن نفسه ما سمعولوش، حاول يبرئ نفسه ما استجابوش ليه، حاول يثبت انه بريء ما حد سمعله، لكن ساعات حد تاني يختار هو ده لنفسه، مش حاول وما استجابوش ليه، لا ده هو اختار ده لنفسه، ويكتشف امره بعد ما ماته وهو اختار كده، وجايز لا يكتشف بعد ما ماته، يعني يعيش مظلوم ويموت مظلوم ويظل مظلوم في نظر وأسماع كل من يعرفه أو سمع به. من ربنا ينصفه يوم الدينونة، وده أهم. ده بينقلني معاكو إلى التفكير في مشاعر المظلومين مع مرور الوقت وطول الزمان، مشاعرهم بتبقى ازاي، خصوصا المحبوسين والمنفيين والمسبيين. محبوس مسجون قاعد يعاني في سجن وهو مظلوم، محدش هيسمع له. طب انت مظلوم؟ قال مش هيصدقوني، القاضي ما صدقنيش، القاضي عنده ورق وعنده شهود وعنده نيابه وعنده تحريات، فانا في نظره انا متهم مهما قلت، ويقعد يكتر في الشعور بالظلم ده. والمنفيين ناس خدوهم من بلادهم وبيوتهم ورموهم في حتة بيتألموا فيها وما فيهاش وسائل راحة وغرباء فيها وما لهمش ممتلكات، وممكن يموتوا في المنفى. والمسبيين دول ناس اتخذوا رغم عنهم من بلاد محتلة وراحوا يشتغلوا عبيد او عمال او جواري في بلاد المستعمرين ويعيشوا بقى حياتهم كده. واحدة اميرة او بنت امير او بنت ملك او بنت عز او بنت جاه وثراء، وخطفوها من ضمن اللي سابوهم واشتغلت جارية او عبدة او محظية عند حد باقي حياتها. خصوصا الناس دول لو ما فيش بارقة امل قدامهم، لو ما فيش معاد لنهاية معاناته، مش هيخرج بعد قد كده، او دي هترجع من السبي او ده هيرجع من النفي. وازاي كتير منهم شاكرين وبيبكتوا نفسهم ويقولوا احنا بنقبل ده بشكر من ايد ربنا. كمان بفكر في مشاعر الناس اللي ربنا سمح لهم يتفضحوا هنا بسبب أو بآخر، سمح لهم بالفضيحة، مظلوم أو بريء، وإزاي يقبلوا ده برضا من ربنا ويصب في 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 صالح خلاص نفسهم، يعني يقبل ده من أجل خلاص نفسه، ويقبل يبقى مفضوح، ويقبل يبقى منكسر قدام الناس، وإزاي البعض بيعتبر ده سبب تنقية ليهم وإعدادهم ذبيحة طاهرة لربنا، إزاي بيصموا دمهم عن التعير والشماتة، إزاي يقبلوا أنهم يحسبوا مع الأشرار والزناة واللصوص، وقابل ده مش بس لأنه لو دافع عن نفسه محدش هيسمع، أو مش عايز دافع عن نفسه خلاص، وقبل أن يحيا في هذا الاتهام وهذا الإطار، ومع أن ربنا لا يصر بكسرة نفس حد أو ذل حد أو مهانة حد، إلا أنه بيثمن الشعور ده بتاع الناس المكسورين والمفضوحين، وقبلوا بشكر وسكتوا وكفوا عن الدفاع عن أنفسهم. ربنا يحفظ هذا الجهاد وهذا الاتضاع وهذا الانكسار في زق عنده. الله لا يصر بإذلال حد، لكن الشاكرين والقابلين الذل والتعب يحفظ ده عنده في زق. هذه القديسة المغبوطة، القديسة الناسكة مارينا، قدمت مثال نادر جدا في الاتضاع والاحتمال بصبر طويل امتد بيها الى ان تركت هذا العالم، ولم تأمل من العالم ولا من اللي حواليها انهم يكرموها او ينصفوها او يعرفوا حقيقتها. وافرض عرفوا حقيقتها يعملوا ايه؟ يعتذروا لها تبوا بعدين، يقبلوا ايديها ورجليها تبوا بعدين، يعوضوها عن ده ازاي؟ وفد ما استوفت خيراتها في حياتها وأكرموها في حياتها، ماذا يتبقى لها بعد نيحتها؟ وماذا يعنيها من مجد الناس وكراماتهم؟ مش الأباء قالوا لنا كده؟ قالوا لنا هو ذا الناس يموتون وكراماتهم معهم، تموت معهم. بركة صلاة القديسة العظيمة مارينا وابنها القديس العظيم فران تكن معنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.